الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا ردنا إلى الإسلام ردا جميلا ردنا إلى القرآن ردا جميلا ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين،
آمين.
اللهم آمين. وما زلنا نقف أمام الحديث 22 في هذه السلسلة، والحديث من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام، ونصرة المظلوم، وإبرار المقسم. ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير، والديباج، والسندس، والمياثر، والقسي، وآنية الفضة، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن الأمر بعيادة المريض والأحكام المتعلقة بذلك، ثم تحدثنا عن اتباع الجنازة والأحكام المتعلقة بذلك، وفي هذه الليلة نتحدث عن الأمر الثالث من هذه الأوامر السبع، وهو بعنوان تشميت العاطس. قلنا إن الإسلام حريص كل الحرص على توثيق العلاقات بين المسلمين من أجل ضمان استقرار وصلاح المجتمع المسلم، فهناك قيم وآداب بين المسلم وأخيه المسلم ينبغي على المسلم أن يراعيها، منها تشميت العاطس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، بمعنى أن العاطس عليه أن يحمد الله تعالى أولا، ويحمد الله بصوت مسموع لمن بجواره، لأن هناك حديث آخر قال النبي فيه: إذا عطس أحدكم فلم يحمد الله فلا تشمتوا فلا تشمتوا. وكثير من المسلمين يخالف هذه السنة، واحد يعطس ما بيحمدش الله، واللي جنبه يقول له إيه؟ يرحمك الله، أنت خالفت سنة. ده في نهي عن تشميت مثل هذا. لماذا؟ لأن النبي قال: إذا عطس أحدكم فلم يحمد الله فلا تشمتوا. نهي، نهاك أن تشمت من لم يحمد الله. فإذا على العاطس أن يحمد الله تعالى بصوت مسموع لمن بجواره حتى يشمته من بجواره. أما أنه يعطس ويحمد الله في السر، يبقى إذن يجب على من حوله ألا يشمته، ما يشمتهوش. واضح. ولذلك أبو ذر الله يرضى عليه كان تحته زوجتان فكان عند زوجة وابن الزوجة الأولى عنده في بيته، فعطس الغلام فلم يشمته أبو ذر، ثم عطست الزوجة فشمتها. الغلام بقى لك فرصة وبدأ يحكي الأم: عطست فلم يشمتني أبي، وعطست زوجته فشمتها. يعني إيه اللي بيعمله ده؟ فطبعا لما راح للزوجة بقى الثانية تقول: يا أبا ذر، عطس ولدي فلم تشمت، وعطست زوجتك فشمتها. قال: نعم، عندما عطس ولدك لم يحمد الله، وقد قال النبي الأمين: إذا عطس أحدكم فلم يحمد الله فلا تشمتوا، بينما عندما عطست الزوجة حمدت الله فشمتها، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا. إذن القضية اتباع منهج مش همج. بعض المسلمين واخد الدين بالدراع بالعافية، شغال كده عمال على بطال بدون رجوع للكتاب ولا للسنة ولا لأهل العلم، واخده بإيه؟ بالدراع. نقول له: لا، الدين بالإجماع لا بالدراع، مش فرد عضلات، لا لا لا، إنما الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك قبل أن تفعل شيئا في الدين، إن كنت لا تعلم، أن تسأل من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجي لك أخ كده مثلا يعطس جنبي، ما يحمدش، ما شمتوش، يبص لي بقرف: يا شيخ، مش في تشميس العاطس؟ أيوة يا حبيبي، ما في حاجة اسمها يحمد الله العاطس عشان أشمته، ما حمدش الله لن أشمت، لأنني إن شمتك وأنت لم تحمد ربك خالفت أنا سنة النبي، وقد نهاني النبي عن تشميت أمثالك، قال: إذا عطس أحدكم فلم يحمد الله فلا تشمتوا، فكيف أخالف أنا النبي من أجلك أنت؟ أنا لا أخالف النبي، لأن هناك نهي. إذن ينبغي على من عطس أن يحمد الله بصوت حتى يعين أخاه أن يؤدي إليه الحق هذا، وهذا من حق المسلم أخي المسلم. إذا عطس أن تشمته، بس إمتى أشمته؟ لما يحمد الله. طب لم يحمد الله فلا يجوز لي أن أشمت، لا يجوز لي أن أشمت. إذن التشميت معناه أن تقول له بعد أن يحمد الله: يرحمك الله. تقول له: يرحمك الله. وفي هذا تأليف للقلب وتذكير للعاطس بطلب الرحمة، فإن كان بعيدا لعله أن يقترب، تذكره أنت بقولك: يرحمك الله، فيجيبك فيقول: يرحمني ويرحمك الله، يرحمني ويرحمك الله. هذا بالنسبة للمسلم. طب غير المسلم إن شمتك، هب أنك عطست في مكان ومن بجوارك يجلس غير مسلم فيريد أن ينال منك دعاء بالرحمة، فيقول لك عندما تحمد الله: يرحمك الله، فماذا تجيب أنت؟ عليك أن تجيب بإجابة نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أراد رجل يهودي أن يحظى بدعاء النبي بالرحمة، فمر يوما فوجد النبي قد عطس فحمد الله، فقال له اليهودي: يرحمك الله يا محمد. قال: يهديكم الله، يهديكم الله. يبقى لغير المسلم تقول: يهديكم الله، ولا تقول له: يرحمك الله. كيف يرحمه وكافر؟ الكافر مخلد في النار باتفاق إلا أن يسلم قبل موته. إذن عليك إن شمتك غير مسلم أن تقول له، إن قال لك: يرحمك الله، أن تقول له: يهديكم ويصلح بالكم الله، يهديكم ويصلح بالكم الله. فهو دعاء له بالهداية من هذا الكفر ومن هذا الشرك. وينبغي على العاطس عدة أمور: إن كان يجلس بين الناس عند العطاس عليه أن يبتعد بوجهه عن الجالسين حتى لا يصيبهم بريقه أو بمخاطه، فيؤذي من حوله فيؤذي من حوله. يبقى تيجي تعطس ما تجيش ايه في وش الناس. نقول لك لا، يعني اصرف وجهك عن الناس، ويا حبذا يكون معاك منديل وتغلق فمك وتحاول ان انت تخفض صوتك حتى لا تؤذي من حولك. هذه اداب وقيم الاسلام يعلمنا اياه، لان الاسلام حريص على استقرار المجتمع المسلم. فيقول لك في قيم لازم تراعى بين المسلمين، فمنها عند العطاس ان تخفض صوتك وان تصرف وجهك وان تغلق فمك حتى لا يصل ريقك الى غيرك من المسلمين فيتاذى بذلك او ربما يغضب من ذلك. كذلك التشميت يكون مرتين او ثلاثا. في الرابعه دعاء بالشفاء، يعني عطس مره وحمد الله يرحمك الله، عطس الثانيه حمد الله يرحمك الله، عطس الثالثه حمد الله يرحمك الله، الرابعه شفاك الله، لانه اصبح مسكوما، ده مريض بقى مريض، يبقى فوق الثلاث دعاء بالشفاء. فاذا عطس الرابعه وقال الحمد لله تقول شفاك الله، تقول شفاك الله. وكان سلف الأمة حريصون كل الحرص، كان سلف الأمة حريصين كل الحرص على تطبيق هذه السنة، لدرجة أن أحد السلف مر يوما على شاطئ نهر فرأى رجلا يركب قاربا في وسط النهر، فعطس الرجل اللي فين اللي بيركب البحر هذا، فحمد الله فسمعه هذا الرجل فقال يا أخي يرحمك الله، فلم يسمعه، فركب قاربا ووصل إليه وقال يا أخي يرحمك الله، قال يرحمني ويرحمك الله. من أجل سنة وتطبيق واجب، يركب مركب ويروح له. شوف مدى حرصهم على تطبيق السنن وعلى توصيل الحقوق لأصحابها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام التسليم من ضمن الأوامر السابع وتشميت العاطس، فهو واجب شرعي للمسلم على أخيه المسلم، يؤلف القلب ويضمن استقرار المجتمع. وبهذا وصلنا إلى الأمر الرابع، وهو بعنوان وإجابة الداعي، وهذا يحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة إن كان في العمر بقية. قبل أن أختم اللقاء أذكر إخواني وأحبابي أن الغد إن شاء الله هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رغب في كثرة العمل الصالح في تلك الأيام. في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من العشر الأول من ذي الحجة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. ومعلوم أن الصيام من العمل الصالح، وقد اعتدت أن أصوم تلك الأيام التسع التي فيها عشر ليالي. من أجل هذا إن شاء الله دروسنا في الأسبوع القادم حتى يوم عرفة ستكون عقب صلاة العشاء نظرا للصيام. فهنيئا ثم هنيئا لمن بادر بكثرة العمل الصالح في تلك الأيام مشاركة لحجيج بيت الله الحرام. فعليكم أن تكثروا من طاعة ربكم في هذه الأيام، في أيام خير وبركة. فمن الغد إن شاء الله لمن أراد أن يستنى هناك صيام التسع الأول من هذا الشهر الكريم. يوم عرفة يكفر ذنوب عامين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، عام مضى وعام مقبل، أو كما أخبر صلوات ربي وتسليماته عليه. فليعلم الحاضر الغائب أن دروسنا اليومية ستكون عقب صلاة العشاء حتى يوم عرفة إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا. اللهم اكتبها لنا حجة قبل مماتنا، اللهم اكتبها لنا حجة قبل مماتنا، اللهم اكتبها لنا حجة قبل مماتنا. اللهم وفق حجيج بيتك الحرام هذا العام لأداء المناسك في يسر يا رب العالمين، أعدهم إلينا سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.